أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن ثبتت إمامة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بمعنى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها في ذريته حصرا، وأنها في أشخاص معينين محددين معلومين مشخصين، يأتي الكلام في بيان هؤلاء الأشخاص، في تسميتهم من هم بعد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قال حفظه الله تعالى: المقام الثاني في نصوص إمامة الأئمة عليهم السلام بأشخاصهم واحدا بعد واحدين. وقد تقدمت الملاحظة أنه بعد أن تثبت حجية مرحلة من المراحل، يمكن في المرحلة اللاحقة أن نعتمد على هذه الحجية، أن نعتمد على ما تقدم في هذه المرحلة. فمثلا إذا ثبتت إمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يمكن أن نستفيد من كلامه في إثبات الإمام الذي بعده. إذا ثبتت حجية المتقدم، فكلامه يكون حجة لإثبات حجية المتأخر. هذا أمر طبيعي ومنهجي وعلمي صحيح. وقد تقدم أنه لا يلزم هنا التقيد بالنصوص الملزمة لعموم المسلمين. في المقام الأول نلتزم باعتبار أنه الإمامة لم تثبت بعده، فنأتي بالنصوص التي هي مورد قبول الجميع. فإذا ثبتت حجية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حجية ما ينقل عنه في ذلك الوقت، ما ننقله عنه يكون حجتين. ولا يقال أنه هم لا يعترفون بعد أن ثبتت، يعترف أو ما لا يعترف، هذا يعترف أو لا يعترف، هذا لا أثر له في الاستدلال. الاستدلال يكون منهجيا، يكون صحيحا، يكون مرتبا، يكون على وفق الضوابط العلمية. وإن لم يعترف الآخر بعد هذا الاعتراف، ما يأثر على صحة الدليل. إذا شخص يقول أنه والله أنا مهما تأتي لي من أدلة على النبوة، فأنا أرفض الاعتراف بالنبوة، فبعد ما لا تستدلي على الإمامة، لأنه النبوة أنا ما ثبتت عندي، لا تستدلي بالقرآن لأن النبوة ما ثبتت. بعد أن كانت أدلة النبوة أدلة صحيحة، بعد اعترافه وعدم اعترافه لا يضر، تكون هذه الأدلة حجة عليه. وقد تقدم أنه لا يلزم هنا التقيد بالنصوص الملزمة لعموم المسلمين، بل يكفي النصوص التي هي حجة وفق الضوابط الملزمة للقائلين بالنص على أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام عموما في إمامة الدين وإمامة الدنيا. بعد أن ثبتت الحجية نبني عليها، نستفيد منها، ننطلق منها للدخول في التفاصيل. كما أنه سبق أن أشرنا للنصوص المستفيضة بل المتواترة التي أطبق على روايتها الفريقان، وهي التي تضمنت أن الأئمة 12، وأنه هذا العدد لا يمكن تصحيحه إلا على وفق مبنى الإمامية، أما على وفق غيرهم فلا يمكن تقديم تفسير مقبول لهؤلاء الأئمة 12. من هم هؤلاء الأئمة 12؟ وذكرنا أنها لا تنطبق إلا على مذهب الإمامية في أن الإمامة بالنص الإلهي وفي عدد الأئمة ومواصفات الأئمة. وقد ظهر مما سبق في المقام الأول أن أولهم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كما أن الإمام من بعده هو الإمام الحسن، ومن بعد الإمام الحسن الإمام الحسين، لأنهما الموجودان مع أمير المؤمنين عليه السلام في عصر النص، في عصر النبي الذي نصص على إمامتهم، نصص على أنهم هم أهل بيته وهم القادة وهم الذين يعلمون الناس، ولا يجوز التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، ومن الذرية الطاهرة فلا يحتمل إرادة غيرهما. بعد الإمام علي لا يوجد احتمال أن يكون هناك إمام غير الإمام الحسن ثم الإمام الحسين عليه السلام، ولا سيما مع النصوص عليهما في بعض، مع النص عليهما في بعض النصوص التي تقدمت رواية الجمهور لها، وفي النصوص المستفيضة بل المتواترة التي رواها الشيعة، ولا مجال لاستقصاء هذه النصوص لكثرتها. بل يبدو أن إمامة الإمام الحسن والإمام الحسين ليست موردا للإشكال عند من يقول بالنص أو بأن الإمامة في أهل البيت. غاية الأمر أن الإمام الحسن عليه السلام هو المقدم لأنه الأكبر، ولتقديمه في جملة من النصوص، جملة من النصوص تصرح بأن المتقدم هو الإمام الأول بعد أمير المؤمنين هو الإمام الحسين، ولأن أمير المؤمنين عليه السلام قد أوصى إليه من بعده، بل فرض إمامته، بل فرض إمامته مستلزم لتقدمه على الإمام الحسين لأنه مات قبله. لا يعقل أن يكون الإمام الحسين عليه السلام إماما على الإمام الحسن. إذن متى كان الإمام الحسن إماما؟ بعد الإمام الحسين أو قبل الإمام الحسين؟ إذا قبل الإمام الحسين ثبت المطلوب، بعد الإمام الحسين هو الإمام الحسن توفي واستشهد قبل الإمام الحسين، فلا بد أن تكون إمامته متقدمة. بل عندنا روايات في هذا المجال واضحة الدلالة أن الإمام الحسين عليه السلام ما كان ينطق في حضور الإمام الحسن، هذا النص موجود، ما كان يتكلم بحضور الإمام الحسن باعتبار الإمام الحسن هو الإمام. وكان مثلا في فترة الحج إذا ازدحم الناس على الإمام الحسن يقف الإمام الحسين عليه السلام مدافعا عن الإمام الحسن، فكان لا يدعي الإمامة لنفسه، لا ينطق بشيء في حضور الإمام الحسن عليه السلام على جلالة الإمام الحسين. فهذا من الواضحات. طيب، من الإمام بعد الإمام علي بن أبي طالب؟ ثبتت إمامة علي بن أبي طالب، الآن من الإمام بعده؟ نقول حصرا هم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يوجد أئمة في الدنيا كما أنه لا يوجد أئمة في الدين خارجين عن أولاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب والسيدة الزهراء عليه السلام، ذرية رسول الله من بنته فاطمة الزهراء، لا يوجد إمام غيرهم. الهدف من هذه الصفحات هو إثبات هذه القضية. هذا الأمر سيأتي من المصنف حفظه الله تعالى أنه قد تأتي شبهة، لماذا الابن بعد الأب ثم الابن بعده ثم الابن بعده، لماذا هكذا، من أين جاءت هذه القضية؟ يبين أن هذا أمر إلهي اقتضته الإرادة الإلهية. هذا يأتي بالتدريج إن شاء الله. هذا ولا ينبغي التأمل في أن الإمامة بعد الإمام الحسين عليه السلام لا بد أن تكون في العلويين من بني هاشم، وفي خصوص الفاطميين منهم من أولاد السيدة الزهراء عليه السلام. أولا لأنهم هم أهل البيت أو من أهل البيت، بل هم أبرز مصادق أهل البيت، ولو بلحاظ كونهم من ذرية أصحاب الكساء، بخلاف غيرهم من العلويين والهاشميين عموما، فلا يقال لهم أهل البيت بهذا المعنى، ليسوا من ذرية أهل الكساء أصحاب الكساء. وثانيا للنصوص المتضمنة أن الأئمة من ذرية أمير المؤمنين عليه السلام، وهي نصوص كثيرة جدا رواها الشيعة ولا يسعنا استقصاؤها، فلتطلب من المطولات، وقد تقدم نظيرها من رواية الجمهور أنهم من ذرية رسول الله، كما أنه قد استفاضت النصوص بل تواترت وزادت على التواتر في أن الإمامة في ذرية الحسين حصرا، في ذرية الإمام الحسين حصرا، وقد تقدم في أحاديث الجمهور بعض منها، أمر بسيط تقدم، وإلا هذه النصوص في غاية الكثرة وفيها ما هو صحيح السند، ومجموعها يوجب القطع اليقين بصدورها، كما استفاضت أيضا عندنا أخبار متكررة متعددة في أن الإمامة تكون بعد الحسن والحسين في الأعقاب ولا تكون في الإخوة، تكون في أخوين هما الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما إمامان قاما أو قعدا، وبعد الإمام الحسين لا تكون إلا في الأعقاب، لا تكون إلا في الأبناء، لا تكون في الذرية، ولا تنتقل إلى أخ مطلقا. حتى أنه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ما كان عنده ذرية، فكانوا يقولون له من الإمام من بعدك، فيقول ولدي، لا تنتقل للأخوة نهائيا. يقولون عجيب ما عنده ولد، كيف يقول ولدي؟ يقول نعم سيولد لي ولدون، وسيكون هو ولد مبارك كثير البركة على المسلمين على المؤمنين، فيخبر بأن هذا الأمر سيحصل، أو يخبر بأن الأمر من بعدي لولدي فلان، وأنت ستكون حيا، أنت ستدرك هذا الأمر، أنت ستلقاه في هذا المكان، وسيحدثك بالحديث الفلاني، يخبر بأنه هذا الشخص سيبقى من بعدي، هذا الإمام ابني هذا سيبقى يطيل الله عمره الشريف، وأنت ستدركه وستكون من شيعته. هذه الإخبارات موجودة بكثرة، كما استفاضت في أنها تكون بعد الحسن والحسين عليهما السلام في الأعقاب من الأب لولده، ولا تكون في أخ ولا في عم ولا في خال. وكثرة هذه النصوص تمنعنا من التعرض لها، نصوص كثيرة جدا في غاية الكثرة، ومسلم بها من الناحية التاريخية، قضية تاريخية، أنه كيف كان الموقف من الإمام المتقدم، كان للإمام المتأخر بالنص عليه، النص الواضح البين الذي لا لبس فيه. هنا يأتي الحديث في آية أولي الأرحام. آية أولي الأرحام، أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا قد القارئ العادي يفهم أنه أن الأخ أولى بأخيه، والأب أولى بابنه، والابن أولى بأبيه، يفهم منها معنى عام، ولكن هذه الآية استدل بها أن المراد منها أن الإمامة تكون في الأعقاب، وهذا الأمر ورد في نصوص متعددة في روايات متكررة، أن الإمامة تكون من الأبي إلى الابن حصراً، ولا تكون لا في أخ ولا في عم ولا في خال ولا في غيرهم من الأقارب، وإنما تكون للابن فقط وفقط ما عدا الحسنين صلوات الله وسلامه عليهم. وتصرح أنه بعد الإمام الحسن والحسين لا تكون الإمامة في أخ، إلا أنه يحسن التنبيه إلى ما في جملة من النصوص من الاستدلال على ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأنها تجري في الحسين عليه السلام ومن بعده من الأئمة دون من قبله، قبل ذلك كانت في أخوين ثم بعده تكون في الأبناء. وحاصل الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولاية في أمير المؤمنين بشخصه، وفي الحسن بشخصه، وفي الحسين بشخصه عليهم جميعا السلام، فبلغ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم شركاء فيها كلهم من أصحاب الكساء، فلا يمكن أن تخرج عنهم. فالإمامة التي أعطاها الله لأمير المؤمنين قد أعطاها للإمام الحسن، وهذه الولاية بعينها أعطاها للإمام الحسين، غاية الأمر أنها بالترتيب، أنها لأمير المؤمنين أولا ثم للإمام الحسن ثم للإمام الحسين، فهم شركاء فيها، هم أصحاب الكساء، هم نزلت فيهم آية التطهير. وإنما تقدم بعضهم على بعض لمرجحات بينهم، الله سبحانه وتعالى اختار أمير المؤمنين كإمام أول، واختار الحسن صلوات الله وسلامه عليهم جميعا كإمام ثاني، واختار الحسين كإمام ثالث، فلم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام أن يصرفها عن الحسن والحسين، لا يتمكن، هذا خارج عن صلاحياته. الإمام إنما نصبه الله سبحانه وتعالى منفذا لشريعته لا خارج عن الشريعة والعياذ بالله. فعندما الله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء أئمة فلا يمكن للإمام أن يخالف الله سبحانه وتعالى وأن يخرج الإمامة من محلها ومن موضعها الذي وضعها الله فيه ويخرجها إلى غيره، هذا ما ممكن أن يصدر منه، هذه مخالفة، وهذه المخالفة لا يمكن أن تصدر عن المعصوم. فلم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام أن يصرفها عن الحسن والحسين عليهما السلام لغيرهما من ولده، كان عنده العديد من الأولاد، لا يمكن أن يقول أن الإمام من بعدي هو فلان ما عدا الحسن والحسين، ما ممكن ذلك، لأن هذا مخالف للتنصيب الإلهي، التنصيص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما شريكاه في تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالولاية في حقهم. هم بلغوا، يعني بلغ الناس بإمامتهم كما بلغ الناس بإمامة أمير المؤمنين، أو هما الإمام الحسن والحسين، قد بلغ الناس بإمامتهما كما بلغ الناس بإمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كما لم يكن للحسن عليه السلام أن يصرفها عن الحسين لبعض ولده، لأن الإمامة التي جاءته قد جاءت لأخيه، والنص الذي نزل فيه قد نزل في أخيه، وكلام رسول الله فيه كذلك كلام رسول الله في أخيه، فلا يمكن أن يخرج عن هذا الأمر، لأن الإمام الحسين عليه السلام شريك للإمام الحسن في ذلك. أما الحسين فلم يكن له شريك في هذا الأمر. هنا التنصيص الذي كان الإمامة التي كانت ونزلت في المرحلة الأولى إلى هنا انتهت، يبقى هو المعصوم اللي هو الإمام الحسين هو الذي يعين بأمر الله سبحانه وتعالى. أما الحسين عليه السلام فلم يكن له حين وفاته أحد يشاركه أو يشركه في الإمامة، ومن هنا جرت في حقه الآية، الآية الشريفة ما ممكن تجري في الحسنين، تقول أنه في الأبناء، لأن هناك نص في أنها في الإخوة، في أبناء أمير المؤمنين نعم، ولكن فيما بينهما تكون في الأخوة، ما عدا ذلك تجري الآية بلا مانعين، ومن هنا جرت في حقه الآية الشريفة. فلم يكن له أن يصرفها إلى غير ولده، ما ممكن أن يعين أخا من إخوته، لأن الآية تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وفسرت أن الله سبحانه وتعالى قصد أراد من هذه الآية قضية الإمامة، وكذا حال سائر الأئمة تنطبق عليهم الآية، وكذا حال الأئمة من ذريته صلوات الله عليهم، فهي تجري في الأعقاب من الأب لولده أو لولده لولده، ثم من الإبن لولده وهكذا. وبهذا يظهر الوجه في استدلال أمير المؤمنين عليه السلام بالآية الشريفة في كتابه إلى معاوية، حيث قال فيه وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا ما خرج عنا، القرآن يجمع لنا الإمامة التي أنتم انتزعتموها منا، انتزعتموها انتزاعا ظاهريا أنتم وغيركم طبعا، وهو قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن أمير المؤمنين وهو حجة وهو إمام في الدين يدور الحق معه حيثما دار، وهو سفينة نجاة، وهو باب مدينة العلم، وهو إلى آخر القائمة الطويلة، هو الذي فسر كتاب الله بهذا المعنى. وقوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، والذين آمنوا فنحن مرة أولى بالقربة وتارة أولى بالطاعة، من جهة القرابة، من جهة الآية الأولى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، من جهة الآية الثانية الذين آمنوا الذين يجب طاعتهم ونحن أولى بإبراهيم فيجب طاعتنا. ثم يذكر بقضية السقيفة، أنتم في قضية السقيفة، أنتم معاشر قريش تقدمتم على الأنصار بأنكم قرابة رسول الله، فإذا هي بالقرابة فنحن أقرب منكم لرسول الله. ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله، احتجوا برسول الله، نحن قرابة رسول الله، فلجوا عليهم، انتصروا عليهم في المناظرة، تقدموا، كان كلامهم هو الكلام المؤثر وهو الكلام الذي أثبت وجوده. فإذا القضية بالقرابة نحن أقرب الناس إلى رسول الله، وإذا ليست بالقرابة فنحن قد أمر الله بطاعتنا. فلجوا عليهم، فإن لم يكن الفلج به فالحق لنا دونكم، إذا كانت بالقرابة فنحن لنا الحق، وإن لم تكن بالقرابة فنحن أولى بها لأننا من يجب طاعته، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعوهم. إذا لا قرابة ولا وجوب طاعة، يعني لا تنصيب من الله سبحانه وتعالى، فلماذا تقدمتم على الأنصار؟ ما الذي جعلكم تتقدمون على الأنصار؟ إذن تقدمكم إن كان صحيحا فنحن أولى به، إن كان لكم حجة فهي حجة لنا عليكم أيضا. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل